بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبهذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نتدارس معا ما تبقى من مسائل هذا الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في آخر مسائل هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر. وقد تقدم معنا شرح جميع المسائل، وبقيت مسألتان تم تأجيلهما، وهي المسألة الثامنة والمسألة التاسعة. المسألة الثامنة هي قول المصنف رحمه الله تعالى: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. والمسألة التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان المسألتان أيها الإخوة من المسائل المنهجية الهامة، والتي تعد من الأصول عند أهل السنة والجماعة، وهما من المسائل الضرورية التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهما، وذلك لأنهما من أسباب نجاته وعوامل ثباته وتقوية إيمانه وانضباط سلوكه وآرائه وقراراته. المسألة الثامنة يقول المصنف رحمه الله تعالى: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. ممكن تقرأ براشد؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم. وفيه أيضا مسألة ثانية، وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز، كما نص على ذلك أهل العلم. وهذا من شأن اليهود، فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنا في أشرافهم، غيروا هذا الحد. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزنى منهم رجل بامرأة وقالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر، لأجل أن يتتبع الرخص.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. الشبه أو الشبهات أحد الأمراض التي ترد على القلب، ومن آثارها السيئة أنها تعمل على خطف القلب وفتنته وتشكيكه في الحق، وهذا المرض أيها الإخوة والأخوات ينشأ عن ضعف البصيرة وعن قلة العلم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان وغيره من أهل العلم. ولخطر الشبه وقوة أثرها على القلوب، كان بعض السلف ينهى عن ذكر الشبهة وعن حكايتها للجلساء، وذلك سدا لنفوذ هذه الشبهة إلى القلب، ومنعا أيضا لانتشارها، ومنعا لانتقالها حتى لا تقع في قلب خال من العلم فيترتب على ذلك والعياذ بالله انحرافه عن الحق. ولا شك أيها الأكارم أن السبيل للسلامة من الشبه بكافة أنواعها واضح، وهو ما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. هذه الجملة فيها عدة فوائد ومشتملة أيضا على عدة تنبيهات. التنبيه الأول، وإن شئتم فقولوا الفائدة الأولى، أن الشبهة كانت ترد على قلوب من سلفنا من أهل القرون الفاضلة، كما ترد أيضا على أهل هذه القرون المتأخرة، ولذلك تضافرت الآثار عن علماء السلف بالتحذير من تمكين السمع لأهل الأهواء والبدع. التنبيه الثاني أو الفائدة الثانية، أن الشبهة إذا وقعت فإن السلف كانوا يسعون لإزالتها وبذل الأسباب لرفعها، وهذا منهم رضي الله عنهم ورحمهم خوفا على أنفسهم من تمكن الشبهة في القلب وما يترتب على ذلك من بعد عن الحق وصد عما يحبه الله جل وعلا ويرضى. الفائدة الثالثة، أن المرد لكشف الشبه وإزالتها هم العلماء، لأنه قال: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. والأمر الرابع، أن سؤال العلماء لإزالة الشبهة وتجلية باطلها من العادات عند السلف، من العادات عند السلف، والمراد بالعادة هنا ليس ما هو يعني متبادر إلى الذهن، إنما المراد بالعادة هنا أن هذا هو ديدنهم، وأنه من الأعمال المتقررة عندهم، ومن الأمور الثابتة في نفوسهم. فالذي يرد الشبه ويفندها ويعري باطلها هم العلماء. وهذا الأصل العظيم أيها الإخوة الذي قرره المصنف هنا دل عليه عموم قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، قال: وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه. هنا الشاهد، فإنها عامة أي الآية في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المراد أيها الأكارم بالعلماء هنا هم العلماء الراسخون، العلماء الربانيون الذين جمعوا بين العلم وبين العمل وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والسؤال هنا، لماذا العلماء الراسخون دون غيرهم؟ بيّن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه أي الشبهات ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. فهذا شأن من؟ شأن الراسخ في العلم، لقوة يقينه وعظم يقينه بما هو عليه من الحق الذي من الله جل وعلا عليه به، فإن هذه الشبهات لا تؤثر فيه ولا تزحزحه، بل بقوة ما عنده من علم ويقين فإن هذه الشبهات ترد ولا تتسلل إلى قلبه أو نفسه. هذا أمر أو هذا سبب. السبب الثاني أيها الإخوة، لأن العلماء الراسخين أدرى الناس بمعاني النصوص وأعرفهم بمدلولها وأقدر الناس على الاستنباط من النصوص، وهم أيضا أكثر تمرسا فيها وخبرة بها، وهم أيضا أدق فهما لمداخل الشيطان ووساوسه وما يقذفه من شبه على القلب، وهم أيضا أقوى دراية بدسائس أهل الأهواء والبدع وتلبيساتهم على الناس. لذا كان من عادة السلف كما قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال العلماء عند ورود الشبه. ولا بد أن يعلم أيها الإخوة أن من كان عالما بالنصوص ودلائلها ومعانيها فإن الشبه لا تعجزه أن يردها ويبطلها، أن يردها وأن يبطلها، لأن النصوص نعم العون للمرء على رد الباطل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة في المجلد الثاني صفحة 217 كلمة عظيمة تبين لكم هذا المعنى، قال: وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. فالمرء أو العالم إذا كان عالما بالنصوص، عالما بدلالتها، عارفا بمعانيها، فاهما لمقاصدها، فإنها تعينه على رد الباطل وعلى كشف ما يرد عليه أو على غيره. ومما يبين لكم هذا المعنى ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده إلى ابن عباس قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يتمنى هلاك من؟ هلاك العالم. ولا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أعرف الناس بكتاب الله تبارك وتعالى ومن البارزين في ذلك الزمان، فيقول: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال وتأمل الجواب: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب. والبدعة مردها إلى أين؟ إلى الشبهات. قال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. هكذا أيها الإخوة شأن العالم مع الشبه. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مجليا هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد أي الشيطان إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله بين أظهرهم. لماذا؟ قال: ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة، ليتمكن من الوصول إلى هذين الأمرين، إفساد الدين، وإذا فسد الدين غوى الناس. قال: ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. فلهذا أيها الإخوة كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يفزعون إلى أهل العلم إذا وردت شبهة أو وقعت فتنة لدرايتهم أن العلاج النافع هو عند هذه الفئة التي اختصها الله تبارك وتعالى بحمل دينه والفهم لشريعته. يقول عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله تعالى وغفر له: لما وقع من أمر عثمان ما وقع أتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ يعني ما الطريق للخروج من هذه الفتنة؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. وحديث ابن الديلمي الذي ورده المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، أيضا واضح في الدلالة على هذا. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، قال: لأن ابن الديلمي يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم. انتهى كلامه. وتقدم معنا أيضا قبل قليل أثر ابن عباس رضي الله عنهما، إلى غير ذلك مما يعرف بالتتبع والنظر في تراجم العلماء وأحوالهم في هذا الباب. هذا ما تعلق أيها الأخوة بهذه المسألة. بقيت مسألة فرعية ذكرها هنا الشارح، قال: وفيه مسألة ثانية وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت. خلاصة الكلام الشارح رحمه الله هنا في حكم سؤال أكثر من عالم، يقال: الحكم يختلف باختلاف الباعث على السؤال. الحكم يختلف باختلاف الباعث على السؤال. لماذا يسأل المرء أكثر من عالم العلماء في المسألة الواحدة؟ ما هو الباعث على ذلك، وما هو الدافع إليه؟ يقال كما قلت لكم الآن: يختلف الحكم باختلاف الباعث له على السؤال. فإن كان الباعث له على السؤال هو التثبت وزيادة العلم والوصول إلى استيضاح أكثر في المسألة، فهنا كما قال الشارح جائز، يريد بسؤاله أن يستوضح أكثر وأن يستزيد من حكم المسألة، فهذا جائز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يقال إن كان الدافع له على السؤال هو طلب الرخصة والأخذ بما شاء من المذاهب مما هو أخف عليه في نظره هو والأسهل بكل قول من أقوال العلماء من غير اعتبار للدليل الشرعي ولا أيضا مراعاة للقواعد الشرعية، وإنما ماذا؟ وإنما بغية الوقوف على ما هو أوفق لهوى النفس من الآراء والمذاهب، فهذا حكمه كما نبه على هذا أهل العلم أنه محرم ولا يجوز. وقد حذر علماؤنا تحذيرا بالغا من هذا المسلك ونبهوا على خطره، وهم كثر على اختلاف مذاهبهم. ولهذا قال النووي رحمه الله في كتابه العظيم المجموع في مقدمته قال: لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا لهواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. ثم قال مبينا نتيجة هذا العمل، قال: وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف. خلاص ما يبقى هناك تكليف واضح إذا كان سيتخير كل ما شاء من كل مذهب، ما وافق هواه وأخذه وما لم يوافق هواه تركه، أي دين هذا؟ والكلام في هذا يطول، لكن هذه هي الخلاصة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، تفضل براشد.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لقول ابن الديلمي: كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مزيل للشبهة. فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن تزول عن المؤمن، أما غير المؤمن فلا تنفعه.
الله يكفي. هذه المسألة التاسعة، وهي أن العلماء أجابوه، أي أجابوا ابن الديلمي، والمراد بالعلماء هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. بأي شيء؟ قال: وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة عظيمة أيها الإخوة، وهي مرتبطة بالمسألة السابقة، وهذه المسألة فيها التنبيه على المصدر الذي يعول عليه في رد الشبه. ما هو المصدر الذي ينطلق منه المرء ويعتمد عليه في رد الشبه التي ترد على قلبه؟ هو الكتاب والسنة. ويستفاد مما قرره المصنف هنا أن الكتاب والسنة كافيان في كشف الشبه وبيان زيفها كفاية تامة. لهذا قال الشارح رحمه الله: فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما. فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى ومقررا إياه، وهو أن الكتاب والسنة كافيان في كشف الشبه وفي ردها وبيان زيفها. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة في المجلد الأول صفحة 4 في بدايته، قال رحمه الله معلقا: فلولا أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. بمعنى آخر، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف الكثير ورود الشبه؟ الجواب: لأن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه إذا وقع الاختلاف ووردت الشبه. ويستفاد أيضا من هذه المسألة أن هذه الطريقة هي طريقة العلماء الراسخين، أن الكتاب والسنة كافيان في رد الشبه وبيان بطلانها، هي طريقة العلماء الراسخين. ويستفاد أيضا فائدة أخرى عظيمة جدا أيها الإخوة، تفيد المرء في دعوته في تواصله مع الناس وفي بيان الأحكام الشرعية وفي تعريف الناس بها ودلالتهم عليها. هذه الفائدة هي ما عليه العلماء الربانيون الراسخون من ربط الناس بالأصول، ربط الناس بالأصول وهي الكتاب والسنة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. بأي شيء تزول الشبهة؟ قال: وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا أيها الإخوة هو الأصل وهو الأنفع، وبه تتحقق بإذن الله القناعة، وهو المؤثر في القلب، وهو الذي يبقى بإذن الله في حق كل صاحب قلب أراد الحق وطلبه، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا جانب مهم يتعلق بهذه المسألة في ربط الناس بالنصوص، سواء عند ورود شبهة عليهم أو غير ذلك، أن الوحي فيه الشفاء التام من كل داء، داء الشبهات أو داء الشهوات، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأيضا لأن الوحي فيه الكفاية عن كل مصدر وعن أي منطلق ينطلق منه المرء في أخذ دينه، فالوحي كتابا وسنة فيه الكفاية. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم. الجواب: بلى، يكفي القرآن الذي أنزل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، لأن بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق النذارة، وأيضا يتم التحذير المنضبط الصحيح من مزالق الشيطان، من الشبه ومن الشهوات، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. فالنذارة الحقيقية لا تتم ولا تتحقق ولا تبرأ ذمة من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل إلا بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هنا في الحقيقة تحصل الذكرى الحقة ويحصل الوعيد الذي يترتب عليه أثره البالغ، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجوع عن الباطل. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره مقررا ما تقدم، قال: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحبه الله أو على ما يحب الله، أفهمه الله كما يجب، يعني كما يجب أن تفهم النصوص على وجهها الصحيح، أو أفهمه الله كما يحب سبحانه، وجعل له في قلبه نورا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا منهج كما قدمت لكم ينبغي أن يسار عليه في كل ما من شأنه بيان الحق للخلق، في رد شبهة، في إلقاء محاضرة، في إقامة درس، في إقامة ندوة، في إعداد كلمة، في بذل نصيحة، أيا كان المجال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه كما تقدم هو الذي يبقى، وهو الذي يؤثر، وهو الذي يدوم نفعه. ويعتبر المرء في واقعه بالدعوات التي قامت، ليس هناك دعوات مستمرة ممن قام بها من المصلحين إلا الدعوات التي قامت على ماذا؟ على الارتباط بالوحي والإنذار بالوحي وربط الناس بالنصوص وبما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والنصوص أيها الإخوة والآثار الواردة عن السلف في هذا الباب تطبيقا كثيرة جدا، ومن يقرأ التراجم يجد هذا جليا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين مشيرا إلى جانب واحد فقط، وهو جانب إلقاء الخطبة وما يترتب على الالتزام بالنصوص فيها، قال: والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا أيها الإخوة حتى الناس سبحان الله العامة يعني يجدون أثره، إذا كان الخطيب ملتزم في خطبته بالنصوص وبالآيات وبالأحاديث وبالآثار عن السلف، تجدهم يقولون بالعامية: إيش اليوم وايد ياب آيات وحديث ها أبو ناصر. لكن تعال في المقابل إذا يعني مجرد خطبة مسجوعة وكلمات منمقة وعبارات كما يقول ابن القيم لا تسمن ولا تغني من جوع، تجد الضجر والانزعاج والضيق على باديا عليهم. فلهذا أيها الإخوة يعني طرق الأمور وربطها بالشرع هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى ينفع الناس وينتفع به أيضا المرء القائم بهذا. تفضل براشد كمل قراية.
فالله عز وجل يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم، هذا كما قدمنا أيها الإخوة أن الذي ينتفع بالنصوص وبالوحي هو الذي يستمع إليها وينصت إليها ويصدق مع الله تبارك وتعالى في طلب الحق منها، عندها يفهم المراد كما أراد الله تبارك وتعالى وأراد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم تذهب تعلل، ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم.
لم تذهب تعلل، يعني لم تذهب تطلب الحكمة كما يقال، لماذا أمر بكذا ولماذا نهى عن كذا. لا، الحكم جاء يأتي تبعا له ماذا؟ الاستسلام والعمل. نعم.
ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكمة بعلته لمن لم
الحكمة بعلته
ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن. ولهذا يذكر الله عز وجل أحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذه دلالة عقلية، فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية، منها قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذن لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق. وفيه دليل رابع وهو دليل الفطرة، فلا مانع أيضا أن تأتي به للاستدلال على ما تقول من الحق لتلزم الخصم به وتطمئن الموافق. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، حيث إن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي استواء الله على عرشه، فقال الهمداني: دعنا من ذكر العرش، فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: حيرني الهمداني. فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية، وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي، لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل وإن ظنه صاحبه حقا.
نعم، الأدلة السمعية يعني أدلة الكتاب والسنة. بقيت مسألة أخيرة وهي أقوال الطوائف في القدر، وهذه المسألة أيها الإخوة كنت مترددا في ذكرها وفي عدم ذكرها، ثم رأيت أن الأنسب عدم ذكرها لأمور. الأول أن الشارح رحمه الله هو الشيخ ابن عثيمين قد أتى على أصول مسائل الإيمان بالقدر، عامتها أتى عليها على سبيل الإيجاز حسب معتقد أهل السنة والجماعة، قد تم التعليق عليها بحمد الله عز وجل. فهذا هو الأصل، أن نضبط ماذا؟ أن نضبط معتقد أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني أن عرض الشبهة أيها الإخوة لكل طائفة قد يضيع الأصل الذي تم تقريره، لأن ذكر الشبهة حسب الآن يعني مروري على كلام الشارح رحمة الله عليه أكثر من مرة، لأن ذكر الشبهة يحتاج إلى تصوير الشبهة عند هذه الطائفة المخالفة، هذا واحد، ويحتاج إلى بيان دليل الشبهة، ويحتاج إلى بيان وجه الاستدلال من الدليل على الشبهة التي عندهم على حد فهمهم المنكوس طبعا إذا كان الدليل نقليا يعني من الكتاب أو من السنة، ثم الرد ببيان بطلان هذا الاستدلال وأن الذي استدلوا به حجة عليهم لا لهم. وهذا الذي قام به الشارح يعني الشيخ العثيمين لكن على سبيل الإيجاز، فالأمر يعني فيه طول. ثم نحتاج أيضا إلى أن نبرز قول أهل السنة من بين أقوال الطوائف المخالفة أو في هذا الباب في باب القدر الطوائف الغالية في إثبات القدر والطوائف الغالية في نفي القدر حتى يمكن إبراز وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو باب الإيمان بالقدر. لذا يعني رأيت تجاوزه لأني خشيت أن يحدث شيئا من التشويش أو التشديد، ومن ثم يعني إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب جديد وهو باب ما جاء فيه المصورين. لكن إن رأيتم إن شاء الله في نهاية شرح هذا الكتاب أن نعود إلى قراءة كلام الشيخ رحمه الله في هذا لا بأس، لكن بشرط لابد من المذاكرة للباب يعني باب القدر وتفهم لمسائله، لأن في الكلام الذي ذكره الشارح عمق ودقة أيضا، فإذا ما كان هناك فهم واستحضار لكلام أهل السنة والجماعة يصعب فهم كلام المخالف، وهذا هو الذي دعاني أو جعلني أقول إن طرح أقوال المخالفين قد يؤدي إلى تضييع الأصل وعدم أو إلى التشديد فيه. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد، وفي اللقاء القادم إن شاء الله ندخل في باب جديد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير، إياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.